بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. هذا يسمى خيار المجلس. إذا تبايع رجلان وكان في مجلس واحد فإن كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. والصواب أن التفرق بالأبدان وليس بالحديث أو الموضوع. هذه المسألة فيها خلاف لما قال التفرق بالكلام. إذا ترك موضوع البيع وتكلم موضوع آخر لازم يبيع. هذا قول ليس صحيح. وابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث كان إذا باع على شخص خرج من المجلس ومشى حتى يلزم البيع، وهو راوي الحديث وأعلم لي معناه. وهذا هو الظاهر، ما لم يتفرق وكان جميعا. الأصل أن تفرق الأبدان، يعني لو تبايع وبقي ساعة ساعتين ثلاثة وأربعة في مجلس واحد فإن الخيار باقي. لو رجع شخص بعد ساعة ساعتين وثلاث أو أكثر وأقل فله الرجوع. وهذا من محاسن الشريعة، لأن البيع قد يكون في أشياء ثمينة والإنسان يستعجل ثم يندم. يعني الإنسان يعرف أنه إذا كان مثلا عنده سلعة يحب بيعها وأعطي سعرا، أو يريد أن يشتري سلعة فرآها أول وهلة قد يندفع ثم يشتري أو يبيع، ثم بعد أن يتأمل يندم، تبين له بإخلاص لا تساوي أو لا حاجة له فيها أو ما شابه ذلك أو فيها شيء من النقص والخلل فيندم. فأعطاه الشارع هذه الفرصة يتأمل ويفكر وينظر، لأنه كل ممنوع مرغوب. هذه طبيعة في بني آدم، كل ممنوع مرغوب. السلعة لمت ليست له يتطلع إليها، ثم إذا اشتراها وصارت في ملكه انكسرت همة النفس وصار الآن ينظر إلى نظرة أخرى، صارت سلعته فينظر إليها نظرة تفحص. لكن قبل البيع أو قبل الشراء كان ينظر إلى نظرة الإعجاب فلا يرى ما فيها من النقص، فإذا اشتراها ندم ورأى ما فيها من النقص أنها لا تساوي، فأعطاه الشارع هذه الفرصة ما دام أنه في المجلس. والمجلس هو المكان الذي هم فيه، يعني ما لم يتفرق تفرق كامل. لكن لو كان في بيت وخرج أحدهما صاحب البيت راح يجيب الشاي والقهوة ويرجع، لا يعتبر تفرق لأنهم لا يزالون مجتمعين، لا يزالون مجتمعين حتى يذهب الضيف يخرج يودع صاحب المنزل وينصرف. لكن لو قام الضيف إلى الحمام مثلا ثم رجع، هل نقول انتهى المجلس؟ لا، فهم في حكم الاجتماع ما زالوا، وهم يعتبرون انهم ما زالوا مجتمعين، انه دخل عند اخيه وبقي معه في البيت. فمتى ينتهي او متى يحصل التفرق؟ اذا انتهت الزياره، خرج من البيت وذهب وانتهى. اما داموا في البيت فالانتقال من غرفه الى غرفه لا يكون تفرقا، وان كان تفرقا في الصوره الظاهره انهم تفرقوا هذا في الغرفه وذا خرج، لكنه في حكم المجتمعين لم يحصل الذهاب والتفرق وانتهى. هذا هو الصواب، انه لا بد ان يتفرق تفرق التام بالامكان. وهل يجوز لشخص ان يخرج ولو كان لا يريد الخروج من اجل ان يلزم البيع؟ نقول لا يجوز، وان كان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، لكن هذا محمول على انه لم يبلغه النهي. ورد النهي عن ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما في السنن عند ابي داود وغيره، قال عليه الصلاه والسلام: ولا يحل له ان يفارق اخيه خشيه ان يستقيله. قد يعني بعت عليه اشتريت سهم ثم يمشي، هذا ما يجوز لأنه قطع الخيار على أخيه. ولكن ما بده يتأمل على طول تقيطة وقع من داخل بعت شريت تم البيع سهمت ومشى. له الخيار إذا خرج، له الخيار لأن هذا تحايل على قطع الشيء موجود شرعا، ما كان يريد الخروج إنما خرج حينا، اليوم ما تم البيع خرج، ما كان يريد الخروج خرج من أجل أن يلزم البيع، هذه حينا والحيل باطلة شرعا. إذا لابد أن يبقى مع أخيه حتى يذهب الذهاب الطبيعي، ماذا من أجل قطع الخيار؟ لا، أنت تنتهي الجلسة وذهب طبيعي، سواء جلس ساعة أو نص ساعة أو حتى خمس دقائق، لكنه ذهب تفرق طبيعي، ليس لأجل أن ينقطع الخيار. إذن هذا النوع الأول من الخيار، خيار المجلس، إلا إذا خير آخر، إذا رضي بإسقاط الخيار فلا حرج، لأن الحق له، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: البيعان والخيار، إذا باع رجل كل واحد منهم الخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، وإن يترك واحد منهم البيع فقد وجب به. قال: أنا بيعك هذه السيارة لكن ما لك خيار، تشتريها ما لك خيار، لكن ما بيع السيارة واضحة، هذه تدليس أو عين. قال: السيارة أمامك ليس بها عين خفي، وهذا رآه وتأملها ثم اشترى. قال: بيعك هذه السيارة كبشر ما لك خيار، تسقط حقك من الخيار. ورضي المشتري فلا بأس، أو بالعكس قال المشتري: بشتري السيارة لك بكذا لكن لا خيار لك، تسقط خيار المجلس. فإذا سقطه أحدهما أو كلاهما سقط، لأنه حق لهما، فمن رضي بإسقاطه سقط، يعني هو الذي رضي بإسقاطه فيسقط. ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، وهذا يسمى خيار الشرط. قال: أنا أشتري منك هذه السلعة لكن لي الخيار ثلاث أيام أو أكثر وقت، فلا بأس، يبقى في هذه الأيام الثلاثة تبقى السيارة والسلعة أمانة في يده كالأمين، أمين لا يتصرف فيها إلا في تجريب أو المصلحة، لكن لا يجوز أن يستغلها بالسيارة لأنه ما ملك أي أحد، ملك معلق، ففي أي وقت يستطيع أن يردها على صاحبها. ولا يجوز أيضا أن ينوي هذه النية من أجل استعمل السيارة ثم يردها، هذا حرام تحايل، واحد يروح المعارض ويمشي السيارة بالشرط وأخليه من يوم يومين أجربها ثم أردها، ما نوى الشراء إنما نوى أن يستعمل السيارة ثم يردها، هذا حرام، هذه فينا تحايل على أخذ حق أخيه المسلم، هذا محرم. لكن إذا كان صادقا وأراد أن يشترط حتى ينظر في هذه السيارة هل تناسب ولا لا فلا حرج، إذا اتفقوا على مدة معينة سواء سيارة أو بيتا أو ما شابه ذلك. لكن هل له أن يستعملها؟ قالوا: لا، لا يستعملها إلا بإحداثه بإذن المالك، استأذنه فإذا أذن فلا بأس، تكون باب العلية عنده بإذن المالك أو للتجريب حتى يحصل له التجريب، إذا كان يتبين له الأمر في نصف ساعة حول أن يستعملها ساعة وهكذا يستعملها ليحصل له العلم في هذه السيارة. والله أنا لو مشيت عليها ربع ساعة أو نص ساعة أو ساعة عرفت هذه السيارة كيف مشيها وكيف حالها وكذا وهل تناسب أم لا، فيحصل له المعرفة في وقت معين يحرم الزيادة عنه، هذه أمانة بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأنه إذا تحدد هل يناسب أم لا تبين له الأمر، فلا يجوز له أن يستعملها لأنها أمانة في يده ولم ينقطع البيع إلى الآن، ما زال بينهم على عهد. وإذا اشترى جارية مثلا لا يجوز زوجها لأن ما زالت في الملك ليس مقطوعا فيه، قد يرد إلى صاحبه، والملك اليمين نكاح في ملك اليمين لا يحل إلا إذا ثبت الملك وكان خالصا، ليس فيه شراكة، ليس فيه شرط خيار إذا انقطع وثبت.
إذن إما أن يكون بإذن المالك أو يكون بتجربة المبيع أو لمصلحته. الحال نادرة وقال يكون أرمز لو أخذ فرسا وهذا الفرس مثلا يعني اشترط الخيار مدة طويلة والفرس في هذه المدة لابد يمشي لأنه لو بقي واقفا هذه المدة لضرورة أو سيارة مشغلة لأنه تركت قد تضر من طول الوقوف ويشغلها بشيء شوي حتى لا يحصل لها خلل طول الوقوف أو ما شابه ذلك أو ثوب يطويه ينشره لأن لا يحترق المصروف يعني لمصلحة المبيع استعملوه لمصلحة المبيع هذا ما في بأس لأنه من باب الإحسان إلى المالك أما غير ذلك فلا يجوز أن يستعمل هذه السلعة لأن البيع لن ينقطع فلو يردها في أي وقت في مدام له في مدة أخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل هذا الشرط قال المسلمون عند شروطهم وفي رواية في لفظ على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا رواه مسلم. يعني هذا مقصود صحة الشروط واعتباره شرعا إلا ما كان فيه محرم. ومنها إذا غبن غبنا أي من المعتلاه إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجح أو ترق الجلب أو غيرها هذا يسمى خيار الغبن. يعني إنسان اشترى سلعة تساوي 10 يعني تباع في السوق 8 9 10 لا تتعدى 10 باع عليه 15 عارف أن هذا الشخص يعرف الأسعار زاد عليه. هذا يحصل بعض التجار الجشعين إذا رأى شخصا جاهلا بالسعر يعني يعرفه من محاورته أو يرى على ظاهر السفر أو أنه بدوي أو ما شابه ذلك ويسمونه مستأنس الذي لا يماكس فيأتي بكم هذا بكذا خذ. هذا يفعله بعض الناس نسيم أهل البادية في الغالب أنهم لا يكسرون إذا دخل محل عطني كذا عطني كذا عطني كذا عطني كذا يعدد حاجاته ثم يقول كم يجمع له المبلغ بكذا يحاسبه يمشي ولا يسأل ربما لا يدقق في أسعار السلع. هذا الآن ائتمن البائع الآن البائع مؤتمن يعني هذا الشخص لا يعرف الأسعار ولا يماكس فلو قال له اللي بعشرة لو حسبها بعشرين لدفع أنه ما يعرف الأسعار وهذا حرام يساوي 10 لأكثر مما يتقابل به الناس لأن البيع يختلف المحلات تختلف والأسعار ليست منضبطة تختلف من محل الآخر من سوق الآخر فالناس يعرفون الأسعار يعني نقول ما بين 8 إلى 10 مثلا هذا زاد عن المعتاد. ومتى يكون له خيار؟ اختلف العلماء على أقوال أقربها أنه إذا زاد الثلث إذا زاد الثلث كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث فإذا زاد زيادة بسيطة أقل من الثلث فالأمر سهل ولو قيل أنه له الخيار مطلقا لم يكن بعيدا لأن هذا باعه غبنا يعني هذه السلعة لا تباع بأحد عشر وباع بأحد عشر استغلالا لجهله بالسعر الحرام هذه خيانة. الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه ليست شطارة في البيع والشراء بعض الناس يعتبرها شطارة والله اشترى برضا أنا ما غصبت قلت هذه 20 وتساوي 10 وراضي اشتراها قل لا ليست شطارة لأن هذا الشخص لا يعرف الأسعار ليست شطارة تبيع عليه بأكثر هذه أمانة لما جاءك وعرفت أنه ما يعرف الأسعار هذه أمانة فلا يجوز لك أن تزيد عن سعر السوق لكن أن تستغل جهل هذا الشخص بالسعر فتزيد شيئا لا حق لك فيه هذا السعر لا يكون تباع بهذا الثمن في السوق. فإذا اكتشف المشتري أنه غبن له أن يرد هذه السلعة يرجع ويقول ما تبعت عليه هذا الثوب أو هذا الكتاب أو هذه السيارة وكذا ب20 وأنا سألت في المحلات قالوا لي ب10 بعت عليه ب20 كل المحلات ب10 9 8 فله أن يردها إذا ثبت الغبن أو لا. طبعا المال يكون يجعل البائع زيادة واستغلال جهل المشتري، أو يكون بسبب النجح لو جاء شخص ذلك السعر ويريد الشراء ويحرج على هذه السيارة وقيمته مثلا 10، لكن جاء ناجح وصار يزيد على صاحب السعر قال 10 قال 11 فيضطر أن يقول 12 ثم يقول نفس 13 ثم يقول 14 حتى وصلت إلى 15 وإلى 16، واكتشف المشتري أنه حصل نجح في الحراج له أن يرد السلع، لأن الحراج الأصل أنه معيار للثمن، لأنه يجتمع أصحاب الخبرة أصحاب الحاجة فيزيدون ما تسوي السلع، الحراج يطمئن إليه الإنسان أن هذه السلعة تستحق هذا الثمن، لأن الحاضرين يعرفون السلع وأصحاب بيع وشراء، فما دفعوا هذا الثمن إلا أنه تستحق، فكل من البائع والمشتري يطمئن ويرضى بسعر الحراج، أنه السعر الذي وصلت أن فيه أهل السوق يسمون الشرطية وأصحاب الخبرة فيعرفون هذه السلعة جيدة يزيدون والرضية ينقصون. إذا الحراج في الأصل أنه معيار للسعر للأسعار أسعار السلع، لكن إذا حصل فيه خلل فهذا المعيار اختل منه وغريب المشتري، لو لم يحصل نجح لما تعدت العشرة، لكن لما حصل نجح وصلت إلى 15 وأكثر فيكتشف فله أن يرد هذه السنة. إذا ثبت أصل عدم النجح، لكن إذا ثبت فله الرد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا الصالح. اللهم صل على محمد.